حزب الله يستهدف قواعد الاحتلال ومستوطنات بالصواريخ والاحتلال يجدد غاراته على الضاحية الجنوبية. كتائب القسام تشتبك مع قوة صهيونية في بيت لاهيا شمال القطاع وتوقع أفرادها بين قتيل وجريح. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية أن جرائم الكيان الصهيوني بقصف منازل المدنيين في غزة ولبنان لن تحقق له انتصارا، وأن جرائم العدو ستعزز قدرات جبهة المقاومة التي ستتوسع أكثر في المنطقة. وقال آية الله السيد علي الخامنئي في حشد من قوة التعبية الشعبية أن العدو الصهيوني ارتكب جرائم حرب، وأن قرار المحكمة الجنائية الدولية غير كاف ويجب إصدار أحكام إعدام بحق قادة الصهاينة المجرمين، مضيفا أن على الشعبين الفلسطيني واللبناني يدركا بأن الطريق الوحيد لمواجهة كيان الاحتلال هو الكفاح المسلح. وأوضح أن قوة التعبية حققت الكثير في المجالات العلمية والاجتماعية والسياسية وأحبطت المؤامرات الغربية والأمريكية، مؤكدا أن الروح التعبوية في إيران وجبهة المقاومة ستجعلنا نتغلب على السياسات الأمريكية والصهيونية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ضرورة عدم سماح المجتمع الدولي بأن تصبح اعتداءات وجرائم الاحتلال أمرا طبيعيا. وقال عراقجي إن وقف الإبادة الجماعية وصيانة المواثيق الدولية أمر يتطلب تحالفا دوليا وعملا جماعيا لمعاقبة قادة الاحتلال ومساءلة داعميه. وأضاف عراقجي أن المجتمع الدولي يجب أن يبدي جديته بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو ووزير حربه جالانت. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف صباح اليوم قاعدة شراقة، المقر الإداري لقيادة لواء جولاني شمال مدينة عكا، بصلية صاروخية. وكانت التقارير الخبرية تحدثت عن دوي صافرات الإنذار في نهاريا ومحيطها وعكا ومستوطنات كريات شمونة وأفيفيم ويرئون وشلومي إثر رشقات صاروخية أطلقت من لبنان. كما أعلنت المقاومة اللبنانية أنها استهدفت تجمعا لقوة العدو الإسرائيلي عند مثلث دير ميماس كفر كلا وتجمعا آخر لقوة الاحتلال في مستوطنة ميرون بصليات صاروخية. شن الكيان الصهيوني اليوم غارتين متزامنتين على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفتا مباني سكنية في محيط مجمع الحسنين ومجمع السيد الشهداء. وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا على بنية سكنية في حارة حرك وبير العود في الضاحية الجنوبية أيضا. وفي جنوب لبنان استشهد 5 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون إثر غارة إسرائيلية على بلدة أبي شيت في البقاع، فيما استشهد 3 مدنيين جراء غارة إسرائيلية أخرى على بلدة الغازية في قضاء صيدا. كما قصفت مدفعية الاحتلال بلدة البياضة وبنت جبيل والناقورة، في حين شنت الطائرات الإسرائيلية عدوانا على بلدة نبطية ومدينة صور. حول العدوان الصهيوني المتواصل على الضاحية الجنوبية لبيروت نستمع إلى ما أفاد به الصحفي حسين الفوغاني من هناك.
فعل غارتان عنيفتان شنهما سلاح الجو الإسرائيلي على منطقة حارة حريك وبئر العبد منذ قليل، وهاتان الغارتان أتتا بعد سلسلة تحذيرات أطلقها المتحدث باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي. نتحدث عن 3 تحذيرات أطلقها منذ ساعة تقريبا جيش العدو الإسرائيلي. الغارة التي أو شنها منذ قليل شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، ونشاهد سحب الدخان التي تتصاعد من المكان المستهدف. وأود أن أشير بأن هذه الغارات تشنها الطائرات الحربية، وهي من الغارات الأعنف على الضاحية الجنوبية لبيروت. وفقا للتحذيرات التي أطلقها المتحدث باسم جيش العدو، المباني المحددة هي في منطقة حارة حريك وبئر العبد. وأود أن أشير بأن هذه الغارات أيضا سبقها غارات عنيفة ليلا على الضاحية الجنوبية لبيروت أيضا بعد بيانات تحذيرية، وهي 7 بيانات أطلقها المتحدث باسم جيش العدو، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية 9 غارات استهدفت من خلالها 12 مبنى في مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية لبيروت، ولكن الغارات الأعنف كانت في منطقة الكفاءات والتحديد دوار الكفاءات، وبالإضافة إلى شويفات العمروسية، والغارات العنيفة كانت في محيط حي الجامعة، أيضا دمار كبير وهائل في كل الأمكنة التي استهدفها سلاح الجو الإسرائيلي. سيكون هناك غارات أخرى أيضا ستشن على المباني السكنية التي حددت في هذه التحذيرات التي أرسلها المتحدث باسم جيش العدو. الآن هدوء في الضاحية الجنوبية لبيروت، خرقه تحليق مكثف للطائرات الحربية وعلى علو منخفض هنا في الضاحية الجنوبية.
أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا اليوم قوة صهيونية مكونة من 10 جنود بقذيفة مضادة للأفراد في منطقة التوام شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتل وجريح. وفي بيت لاهية اشتبك مقاتلو القسام مع قوة صهيونية راجلة بالرشاشات والقنابل اليدوية وأوقعوهم بين قتل وجريح، فيما دمروا دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين وسط بيت لاهية شمال القطاع. من جهتها أعلنت سرايا القدس أنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الإسرائيلي المتوغلة في منطقة الشيماء وتدمير دبابة ميركافا بتفجير عبوة ناسفة شمال غربي بيت لاهية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوة الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد عائلات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 35 شهيدا ونحو 100 جريح، وبذلك ارتفعت حصيلة حرب الإبادة على قطاع غزة إلى أكثر من 44,000 شهيد وأكثر من 104,000 مصاب منذ 7 أكتوبر العام الماضي. وقالت وزارة الصحة في القطاع أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول للضحايا الذين لا يزال الكثير منهم تحت الأنقاض وفي الطرقات. دعت منظمة هيومان رايتس ووتش واشنطن لتعليق نقل الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي بسبب الغارات غير القانونية والمتكررة على المدنيين، والتي تجعل القادة الأمريكيين متواطئين بارتكاب جرائم حرب. وقالت هيومان رايتس ووتش إن الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على لبنان في 25 أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 3 صحفيين وإصابة 4 آخرين، تم استخدام الأسلحة الأمريكية فيها، وهي تشكل جريمة حرب واضحة. وأخيرا أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن ما يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخاله عبر المعابر من الدقيق والمواد الغذائية لا يلبي 6% من حاجة السكان، الأمر الذي تسبب بأزمة حادة خاصة في الحصول على الخبز. وذكرت الأونروا أن أكثر من 2 مليون نازح في غزة يحاصرهم الجوع والعطش والمرض والخوف، وأن الحصول على وجبات الطعام أصبح مهمة مستحيلة للأسر في القطاع. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن جرائم الاحتلال لن تحقق له انتصارا وستعزز قدرات جبهة المقاومة. حزب الله يستهدف قواعد الاحتلال ومستوطنات بالصواريخ، والاحتلال يجدد غاراته على الضاحية الجنوبية. كتائب القسام تشتبك مع قوة صهيونية في بيت لاهية شمال القطاع وتوقع أفرادها بين قتيل وجريح. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساؤكم بألف خير. نقدم لحضراتكم باقة من برامج إذاعة طهران العربية، فتفضلوا بالبقاء معنا. بعد دقائق تستمعون إلى إعادة برنامج عالم المرأة، نشرة الأخبار في الساعة 8 تماما. عند 8:13 نقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من المكتبة الإيرانية. تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني في الساعة 8:27. علي في القرآن يأتيكم في الساعة 8:43، يليه الوصايا الخالدة. في تمام الساعة 9 مساء زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة، حدث وحوار يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 9:15. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماما، عند 10:15 يأتيكم برنامج أدب بلا حدود، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج فاطمة في القرآن والسنة. نقدم لحضراتكم برنامج لآلئ ودرر في الساعة 10:50، حصاد المساء في الساعة 11 تماما. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم ليلة سعيدة في أمان الله.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضرتكم في هذا اللقاء الأسبوعي من عالم المرأة. أيها الأفاضل، محورنا لهذا اللقاء كآبة المرأة بعد زواجها. أحبتنا الكرام، الزواج سنة نبوية، وأيضا هو من سنن الكون، وهو أمر تطلبه الفطرة البشرية السليمة، وهو ضروري للمرأة والرجل للشعور بالاستقرار النفسي والجسدي، ولكن التغييرات الجذرية التي ينطوي عليها الزواج والتي تكون بمنزلة نقلة نوعية في حياة الزوجين وأعباء الزواج التي تلقي بظلالها على كل من الرجل والمرأة قد تؤدي إلى إصابتهما بما يعرف باكتئاب ما بعد الزواج. يعد اكتئاب ما بعد الزواج ظاهرة طبيعية تحدث في بداية الحياة الزوجية، فعادة ما يصاب الإنسان ببعض الأعراض الاكتئابية خلال المراحل الانتقالية في الحياة بسبب التغييرات التي تطرأ عليها، وفي حالة الزواج غالبا ما يكون بسبب ما يرسمه الشاب والفتاة من أحلام وردية وصور خيالية عن الزواج بعيدة عن الواقع، مما يجعلهما يصطدمان بواقع الزواج وما ينطوي عليه هذا الواقع من مسؤوليات وصعوبات وربما مشكلات زوجية، الأمر الذي يجعلهما يدخلان في حالة من الاكتئاب. وتشير بعض الدراسات الإحصائية إلى أن واحدة من كل 10 نساء متزوجات حديثاً تصاب باكتئاب ما بعد الزواج، وهذا الأمر ينطبق على الرجال أيضاً، ولكن إصابة الرجل تكون بنسبة أقل من إصابة المرأة، وذلك بسبب طبيعتها العاطفية وحساسيتها تجاه الأشياء، فتواجه المرأة بعد الزواج تحدياً كبيراً في مسألة مواكبة الطباع والتكيف معها، ويعد ذلك أمراً طبيعياً، ولكن مع شدة الخوف من الاحتكاك الزائد بالزوج وظهور كثير من الطباع التي تختلف عنها تشعر بالكآبة، وربما هاجمها الشعور باليأس حتى حول إمكانية تكيفها مع طباع زوجها، الأمر الذي يزيد من حدة شعورها بالكآبة ومنها إلى الشعور بالاكتئاب.
استمعنا الكرام، حياكم الله وتفضلوا لنستمع معا إلى رأي الدكتورة جيهان الكيلاني المستشارة النفسية والمتخصصة في العلاقات الزوجية من جمهورية مصر العربية في موضوع الكآبة بعد الزواج عند النساء.
إيه بقى أسباب الاكتئاب عند بعض السيدات؟ أسباب الاكتئاب إن فترة الشغف والإثارة والتخطيط لليلة الزفاف وللجواز بشكل عام بتنتهي، لأن احنا في الفترة بتاعت التخطيط دي بنبتدي نشوف الفستان، بنشوف البيت، الألوان الحيطة، مش عارفة ايه الحاجات اللذيذة الحلوة دي، كل ده بيخلص، فبتنتهي الفترة دي ونبدأ فترة تانية خالص من حياتنا. تاني سبب لحدوث الاكتئاب عند الستات ان الست تتنقل من حياة الاستقلالية إلى حياة التبعية. يعني إيه؟ يعني في بيت باباها ومامتها كانت في نوع من الاستقلالية، يعني يقدر أصحابها يزوروها في أي وقت، تقدر تاخد الإذن من بابا وماما وتخرج، تقدر إن هي ما تساهمش في الأعمال المنزلية لو هي ملهاش مزاج، والأم تشيل الليلة، كل الحاجات دي تقدر تعملها. لكن بعد الجواز لازم تشارك الزوج في كل قرار هي بتاخده، ما ينفعش تاخد قرار بالخروج إلا لما ترجع له، إن هي خارجة مع مين وإمتى وإزاي والحاجات اللذيذة اللي بتحصل بين الزوجين دي كلها. حلو قوي. إيه كمان؟ كمان سلوك الزوج اتجاه الزوجة بيختلف بعد الزواج. يعني إيه؟ يعني الاهتمام بيقل، يعني حكاية طمنيني عليكي أول ما توصلي وانتي عاملة ايه ويومك كان عامل ازاي والحاجات والاهتمام الزايد والحاجات اللطيفة اللذيذة اللي كانت بتحصل ما بينهم بتبتدي تقل كتير عن الاول. كمان ايه؟ كمان الزوجة بتكتشف جوانب جديدة في شخصية الزوج بعد زواج، طبعا مش بتبان الجوانب دي الا بالعشرة، فبتبتدي تحس ان هي لا مش هو ده اللي هي كانت متخيلاه، او مش ده اللي تقدر تكمل معاه بقية حياتها، كل واحدة بقى ودماغها. دي برضو ممكن تكون من أسباب الاكتئاب عند الزوجة. كل الحاجات دي بتصيب الزوجة أو بعض الزوجين. طيب إيه الحل بقى علشان نطلع من مشكلة الاكتئاب دي؟ الحلول كالآتي: أول حاجة لازم أسرة الزوجة تدعمها، اللي هي الأب والأم والإخوات، يسألوا عليها على طول، يزوروها، هي تزورهم، يحصل نوع من الود والاتصال كل يوم بالزوجة دي. تاني حاجة على طول لازم الزوجة دي تفرغ الطاقة السلبية. يعني ايه؟ يعني تعيط وتتكلم مع حد عندها ثقة فيه وتفرغ المشاعر دي كلها. الحاجة اللي بعد كده لازم تصارح الزوج بمشاعرها دي، ولازم تحكي له ان هي ايه احساسها وايه شعورها، وهو طبعا هيبقى حاسس، وممكن كمان هو يبادر بان هو يسألها ايه سبب حزنها ده، وايه السبب ان هي حاسة بالمشاعر السلبية دي. المصارحة والمشاركة ما بين الزوجين دي حاجة اساسية. الحاجة اللي بعد كده على طول تعمل لستة بالنعم اللي عندها وتمتن ربنا سبحانه وتعالى ان هي عندها زوج، عندها بيت، ان هي مستورة الحمد لله، لو ربنا رزقها ببيبي يبقى تحمد ربنا عليه، لو لسه ما رزقهاش ببيبي تحمد ربنا على اللي هي فيه وان شاء الله ربنا يديها. كمان بعد كده لازم الزوج والزوجة يبقى عندهم هدف مشترك مستقبلي، يعني يقعدوا يخططوا، مثلا لو عندهم بيبي يبدأوا يفكروا في مستقبله وازاي ان هم هيربوه وازاي ان هم يهتموا بيه وازاي يطلعوه انسان صالح او انسانة صالحة. لو ما عندهمش بيبي يفكروا برضو في طموحاتهم المستقبلية، نفسهم في ايه، نفسهم يتنقلوا البيت اكبر، نفسهم يجددوا عربيتهم، نفسهم يشتروا عربية لو ما عندهمش، يعني يبقى عندهم شوية حاجات كده لذيذة ولطيفة يخططوها مع بعض. كمان ايه؟ لازم الزوج يدعم الزوجة ويحاول ان هو يشجعها لو هي امرأة غير عاملة ان هي تمارس نوع من الهواية عندها، ان هي تزور اصحابها، ان هي تغير جو، يبدأ يقف معاها في فترة الاكتئاب اللي بتبقى سخيفة شوية بالنسبة للزوجة.
نعم مستمعينا الكرام، استمعنا معنا لرأي الدكتورة جيهانة الكيلاني المستشارة النفسية والمتخصصة في العلاقات الزوجية من جمهورية مصر العربية، وشكرا لحسن استماعكم.
مع شكرنا الجزيل لزميلتنا أمينة سليماني لهذا الحوار مع الضيفة الكريمة الدكتورة جيهان الكيلاني استشارية في الصحة النفسية والعلاقات الزوجية من مصر. نعم أحبتنا، كما تعلمون الزواج مرحلة مهمة في حياة كل إنسان، إذ يرتبط الزوجان ببعضهما حتى يحقق التآلف والمحبة والوئام، ناهيك عن أن الحياة الزوجية هي أساس ومدرسة الأجيال الجديدة. وبطبيعة الحال الأسرة هي العامل الأكبر في توجيه الشباب وفي توجيه الجيل الجديد وصلاحه، وأيضا من غير المنطقي أن تتحول حياة الفتاة أو الشاب بعد الزواج إلى كآبة وحزن بدلا من أن تكون حياتهم مليئة بالسعادة والاستقرار. ولكن ذلك يحدث بالفعل في بعض الأحيان، إذ تشير العديد من الدراسات الإحصائية الحديثة إلى أن هناك واحدة من كل 10 نساء متزوجات حديثا تصاب باكتئاب ما بعد الزواج. وهذا الأمر ليس محصورا فقط على المرأة، بل يمكن للرجل أيضا أن يصاب باكتئاب ما بعد الزواج، ولكن إصابته تكون بنسبة أقل بكثير من إصابة المرأة. إذن موضوعنا هو كآبة المرأة بعد زواجها. في هذا الصدد أيضا لدينا مشاركة مسجلة مع الدكتورة أروى من جدة، نستمع إليها.
الإنسان ممكن يتعرض لأزمة اكتئاب أو يتعرض لحالة اكتئابية في الفترات الانتقالية في حياته، يعني بنلاقي ممكن لما الطالبات والطلاب ينتقلوا من المدرسة للجامعة ممكن يصابوا باكتئاب بسيط، الانتقال من بيت الأهل إلى بيت الزوج ممكن يسبب للفتاة نوع من أنواع الاكتئاب. فهي دائما الفترات الانتقالية في حياتنا إذا كان الإنسان مو مهيئ لها بطريقة صحيحة قد تؤدي لحدوث بعض الاضطرابات النفسية ومنها الاكتئاب. يعني مو بالضرورة يكون اكتئاب، بس قد يكون الاكتئاب أحد يعني النتائج لهذا الانتقال. هو غالبا يعني إحنا بنلاقي توجه الفتيات يعني في مجتمعاتنا يعتقدوا إنه الزواج عبارة عن يوم الفرح والفستان والحفلة الجميلة، لكن ما بيكون في تأهيل لما تأهيل ما قبل الزواج للفتيات، فممكن تصاب الفتاة ب يعني صدمة أو تصاب ب تجيها تساؤلات لأنه ما هي مهيئة لهذه المرحلة. فهي مو ليست نتيجة عكسية، لكن انتهى يوم الفرح وهذا اللي كانت تطمح له للفستان والمعازيم وأنها تطلع بصورة كويسة، فبدأت اليوم الثاني الحياة الجدية والحياة الحقيقية. أوكي، هو التأهيل للزواج يعني خطوة جدا ضرورية، هذا أولا. قبل ما الزوج يعني يعرف يتعامل مع زوجته وإذا جاتها هذه الحالة، هي مفترض يعني تكون عندها وعي وعندها قدرة أنه هي تتعامل مع نفسها في الفترات الانتقالية في حياتها أو في وقت الضغوط. يعني حياتنا مليئة بالضغوط وهذه قاعدة كونية، وخلقنا الإنسان في كبد، إنسان طول ما هو عايش حيلاقي صعوبات ضغوط في الحياة. فالإنسان كل ما يعني تمتع بصحة نفسية عالية وتوافق نفسي، كل ما كان مواجهته للفترات المختلفة أو الانتقالية في حياته بيكون أفضل. فهذا بالنسبة بما يخص الزوجة. بما يخص الزوج طبعا أيضا التأهيل للأزواج أمر ضروري، لأن يفهم شخصية المرأة، يعرف إن هي ممكن تجيها فترات في حياتها أو تجيها فترات شهرية ممكن تكون تتعرض لنوع من الاكتئاب أو الضيق أو القلق أو إلى آخره. فكل ما زاد وعي الأزواج، كل ما زاد تفهمهم لوضع المرأة، كل ما كانت النتائج أفضل والمشاكل أقل.
نعم أيها الأفاضل، اكتئاب ما بعد الزواج قد يبدو أمرا شاذا يصعب على البعض تفهمه واستيعاب كيفية حدوثه، وخصوصا أن الزواج يعد حدثا سعيدا، ومن الطبيعي أن تسود الفرحة وتعم البهجة في نفس الزوج والزوجة على حد سواء، وأنه من غير المنطقي أن يرافق كل هذه الأجواء السعيدة شعور بالحزن والكآبة. فهل حقا من الممكن أن يصاب الأزواج والزوجات بالاكتئاب بعد الزواج؟ هل من الممكن ذلك؟ بحسب الدراسات والإحصائيات التي ذكرت في هذا الصدد، يصيب اكتئاب ما بعد الزواج الرجل والمرأة، ولكن تكثر الإصابة بين صفوف النساء، وهو حالة من الكآبة تسيطر على من يصاب به، مسببة له العديد من الأعراض التي تعد بمثابة علامات قوية لتأكيد الإصابة به. ومن هذه الأعراض صعوبة النوم، اضطرابات الشهية والوزن، وعدم الاهتمام بالنفس، وعدم الاهتمام بالطرف الآخر أيضا. وليس ذلك فحسب، إذ يبدأ الشك في مهاجمة عقل المصاب بالاكتئاب بشأن سلامة اختيار الشريك وصحة قرار الزوج. أعزائنا الأفاضل، بعد كل هذه التفاصيل الآن ننتقل وإياكم إلى متابعة هذه الفقرة.
نافذة مفتوحة.
أهلا بكم مستمعين الكرام. وفقا لتقرير موقع Only My Health، قد يكون الانتقال للفتاة من كونها فتاة إلى زوجة سيكون صعبا، ومن ثم فإن بعض النساء ينزلقن ببطء إلى حالة من الاكتئاب، وغالبا ما يقترن بالقلق عندما لا يكون بمقدورهن الانخراط في الأنشطة المنزلية. فالعديد من الشابات غير مستعدات للتضحية والتعديلات التي يتوقع أن يقدمنها بعد الزواج، وقد يكون من الصعب عليهن التخلي عن حياة الاستقلال التي يحببنها لفترة طويلة في هذا الترتيب المعيشي الجديد. وفي كثير من الأحيان تفتقد المرأة بعد الزواج قدرتها على اتخاذ قراراتها وخياراتها، كما ويمكن لكل من النساء والرجال تجربة الكآبة بعد الزواج. الاكتئاب ما بعد الزواج شيء يمكن أن يؤدي بالعروسين إلى الفراغ، ويمكن أن يشعر كل من العروس والعريس بالحزن وقلة الاهتمام بالأنشطة اليومية. وعلى الرغم من أنه أكثر شيوعاً عند النساء، يمكن أن تتطور مشكلات الصحة العقلية أيضاً عند الرجال، ويمكن أن يكون هذا هو الحال بشكل خاص، حيث يجدون صعوبة في تحقيق التوازن بين عملهم وحياتهم الشخصية. فعلى الرغم من أنه يمكن أن يحدث لأي شخص، إلا أن اكتئاب ما بعد الزواج يكون أكثر شيوعاً عند النساء من الرجال. فالنساء المتزوجات حديثاً التي يتعين عليهن التكيف مع أسرة مشتركة جديدة أكثر عرضة لمواجهة مشاكل الصحة العقلية، فيمكن للمرأة العاملة أيضاً أن تواجه العبء الأكبر، فإن الوفاء بالمسؤوليات المزدوجة في العمل والمنزل قد يكون صعباً عليهن، وقد يشعرن أيضاً بالذنب لإعطاء الأولوية لإحداها على الأخرى. بالطبع هذه الرؤى لا يمكن تأكيدها 100% إلا بعد عرضها على الأخصائيين النفسيين، ومن ثم لا بد أن نسعى لطرح آليات العلاج، وهذا ما نسعى إليه في لقاء هذا اليوم.
نعم أحبتنا الأفاضل، ترسم عادة العرائس قبل الزواج صورا خيالية عن الزواج وعن الحياة الوردية، بعيدا عن الواقع الذي قد يكون مليئا بالصعوبات والعقبات والتي يمكن تجاوزها بالتفاهم والمودة، مما يرفع سقف التوقعات وقد يسبب اكتئابا ما بعد الزواج عند التعرض لأول مشكلة. فاكتئاب ما بعد الزواج هو حالة يمر بها بعض الأزواج، يعاني فيها المصاب من حزن وملل شديد واضطرابات في النوم والأكل وغيرها من أعراض الاكتئاب. أعزائنا الأفاضل، بشأن موضوعنا كآبة المرأة بعد زواجها، نستضيف عبر الهاتف من سوريا الدكتورة سلوى شعبان مستشارة أسرية. دكتورة سلوى السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا دكتورة سلوى، اليوم موضوعنا موضوع مهم للغاية، نريد الحديث أكثر والتعرف أكثر على موضوع اكتئاب ما بعد الزواج، كيف يحدث وما هي أهم الأسباب التي تؤدي لذلك؟
بالطبع هو حالة طبعا تصاب بها المرأة والرجل، لكن المرأة دائما تكون أكثر حساسية، ونحن الآن نتحدث المرأة تصاب به المرأة، وخاصة من حيث انتقال من مكان إلى آخر، من بيئة إلى أخرى، من حالة اجتماعية كان فيها اللامسؤولية إلى حالة المسؤولية والتحمل أعباء الحياة وتلقي الصعاب. طبعا هذه الحالة هي حالة تعد نوعا ما طبيعية، لأنها تدخل في حيز التغير يصيب المرأة بعد فقدانها شغف المحبة. وخاصة هنا نلقي الضوء على موضوع إذا كان الزواج قد تم عن معرفة وحب ما قبل يعني بفترة الخطوبة، أو إذا كان عن طريق الزواج التقليدي والأعراف والتقاليد، هنا تكون نسبة الإصابة بالاكتئاب متفاوتة، وخاصة إذا كان عدم وجود التفاهم، عدم وجود المعرفة المسبقة. طبعا وهي الحالة تتجسد عند المرأة عندما نرى المرأة دائما تصاب بعزلة معينة، تفكيرها يتغير من الإيجابي إلى السلبي، تشعر بأنها قد أصيبت بالملل، تشعر بالحزن نوعا ما، أحيانا تشعر بأنها بحاجة لأن تقارن حياتها ما قبل وما بعد. كثير من الأعراض، هناك حالة اليأس العامة التي تكون تتجسد عليها من الخارج ومن الداخل، تشعر بأنها لم تفعل شيء، تشعر بانعدام احترامها لذاتها. كل هذه المشاعر تتجسد ما بعد الزواج، والأسباب طبعا يعني متعددة وكثيرة، وخاصة كما قلنا قد تكون هناك أحلام كثيرة قد رسمت في مخيلتها وتصطدم بالواقع. ربما أحيانا هناك أشياء كثيرة لم يتحدث عنها الزوج، أو قد يكون قد لديه كانت وعود سابقة، وعند إتمام الزواج ودخولهم الحياة الزوجية قد اصطدمت بالواقع. قد تكون الحالة المادية يعني أقل مما خيال أو أقل المتوقع. قد تكون أحيانا طباع الرجل، يعني طباع الرجل وطريقة معاملته تتضح أكثر ما بعد الزواج. أحيانا تدخل أهل الزوج وتدخل أهل المرأة الزوجة في مشاكل الحياة الزوجية، يعني لربما كثير من الأشياء قد توحي لنا لماذا أصيبت المرأة بهذا الموضوع، وكيف أنها أصبحت غير مستقرة وغير مستقلة في الآراء وفي الأمور الحياتية. أحيانا تشعر بأنها غير قادرة على تحمل أعباء الحياة الأسرية، وخاصة إذا كانت فرضا لديها وظيفة، يعني إذا كانت هي موظفة أو لديها دراسة أو شيء ما، عدم المقدرة على تحمل هذا الضغط الذي تتحمله ما بعد الزواج. كيف كانت في بيت أهلها وجود مسؤولية لا تبعية بالآراء، أحيانا تناقش، تحكي، تذهب إلى جامعتها، إلى وظيفتها دون أي أعباء تتحملها. أما بعد الزواج طبعا كثير من الأمور قد تتضح لديها، وتشعر بأن كل هذا القدر قد وقع على رأسها وعلى تفكيرها. هنا طبعا يعني تكون بوادر الإصابة، وتكون النتائج الحتمية لأن نصل إلى الاكتئاب والعزلة، ونصل إلى الأشياء التي لم تتوقعها الزوجة، وخاصة هذا جيل الشباب الذي لم يتعود على تحمل المسؤولية، الذي دخل التكنولوجيا والعالم الافتراضي بطريقة جدا خيالية، والعروض التي نراها والمقارنات التي نراها عن رغد عيش وعن طريقة البزخ. وعندما نصطدم بالواقع والضغوط الاقتصادية التي نعيشها دوليا، تكون هنا كثير من الأشياء والأحلام التي تكسرت في واقع الحياة الزوجية.
يعني هناك تناقضات في الرؤى، ويعني على أرض الواقع يعني ربما الزوجة في البدء كما تفضلتي وأشرتي لديها أحلام وصور خيالية، ولكن تصطدم بالواقع على يعني في حياتها الزوجية كبداية. طيب دكتورة، نريد أن نعرف بالنسبة لآثار الكآبة، هذه الحالة آثارها الفردية على الزوجة وآثارها على الحياة الزوجية بشكل عام.
طبعا هناك كثير من الأشياء التي نلاحظها، وخاصة أنها يعني دائما بتعب دائم، دائما قلنا فقدت السيطرة على مشاعرها، أحيانا قد تصرخ، تغضب، دائما عندها امتعاض واعتراض على الحياة الزوجية، كثرة الشكاوى، تدخل الآخرين، يعني تريد دائما أن تنقل الشكوى إلى خارج بيتها، حزن مستمر وقلق، دائما لديها أفكار سوداوية تجول في عقلها وفي حياتها وتنعكس تلقائيا على الحياة الزوجية، يعني من خلال عدم احترامها لزوجها، من خلال عدم تقديرها للحياة الزوجية، عدم إعطاء الأهمية لهذه العلاقة، وخاصة يصبح هناك نفور ما بين الزوجين، وإذا لم يكن لديها الوعي الكافي أو النضوج الكافي، يعني وقد تكون في بداية العشرينات أو أقل عمرا، وهي ليس لديها هذا النضوج العقلي أو الفكري الذي يؤهلها بأن تشعر بقيمة مسؤوليتها، وقد تكون غير يعني ملمة بهذه المواضيع، أو قد تكون الأسرة أو أمها أو أهلها لم يربوها على احترام الزوج أو إعطائها أهمية الاهتمام بالحياة الزوجية، وكيف ستطيع زوجها، كيف ستقدم له الكثير من الخدمات الزوجية والمنزل، يعني وأن تهتم بمنزلها، بأمورها الحياتية، أن تكون إلى جانب الرجل. الحياة الخصوصية الخاصة بين الرجل والمرأة يجب أن تكون مهتمة بهذا الموضوع، وهو الشيء الأكثر جاذبية بين الشخصين. فهذا الموضوع طبعا يتضح من خلال التعامل السلبي ومن خلال انقلاب الحياة من الشغف والمحبة في بداية التعارف إلى موضوع النفور وموضوع الابتعاد، وقد يصل بهم، وأحيانا كثيرا الآن نرى كثير من النتائج والأعداد والإحصائيات في الطلاق أو الهجران ما بين بعضهما أو البعد عن بعضهما البعض، وهذا طبعا يدمر الأسرة، ويزيد لدينا طبعا الإحصائيات بالتدهور في أعداد الطلاق الذي نراه، وهذه حالة التسيب التي قد تصل بالمجتمع، يعني وهو حالة سلبية طبعا للمجتمع، لأن فيها كثير من التبعيات السلبية التي تدمر الأسرة ومفهوم الأسرة.
نعم دكتورة، بالنسبة للتخلص من هذه الحالة ومن هذه الظاهرة إذا صح التعبير، ما هي أفضل الطرق؟ وأشرت إلى بعض الأمور التي تترتب على الزوجة فعلها، ولكن بالنسبة لدور الزوج في هذا المجال فكيف يكون دوره؟
طبعا الزوج يعني وهو الطرف الأساسي، يعني الرديف للزوجة وهو الطرف المقابل لها، أولا عندما يقدم على الزواج يجب أن يكون لديه حس بالمسؤولية، مقدرة استيعابية أن يحتوي هذه المرأة، إذا كانت أقل نضوج قد يرشدها، قد يتعب قليلا معها كي لا يدمر أسرته وكي لا يصل إلى الطلاق. واجب الزوج، ودائما نحن نعرف أن الرجل في العلاقة الزوجية هو السند والقوة والدعم، وهو الحصانة للأسرة، غير أن الأنثى دائما لديها العاطفة والحنان والكثير من الحساسية. لذلك من واجب الزوج الذي يقدم على الزواج أو الشاب الذي يقدم على الزواج أن يكون محصن، أن يقدم ما يستطيع تقديمه من دعم نفسي لهذه المرأة، وإذ كانت قليلة خبرة أن يتحمل قليلا ولو بمرور الأيام أو الأشهر، لكي تستطيع أن نجد أو لكي يستطيع أن يجد فرصة للانسجام أكثر، للتفاهم أكثر، وخاصة قلنا إذا كان الزواج تقليدي. يعني واجب الزوج أن يبذل الجهد، إذا لم يستطع هو فليتدخل أحد من أطراف الأسرة، وخاصة والدة وأم الزوجة، يعني أن يلجأ إليها كأم أخرى له، لكي يشرح لها ماهية هذا الموضوع أو ماهية المشكلة التي وقعوا بها، لكي ننقذ الأسرة من الطلاق، ولكي تكون داعمة لابنتها وتقف إلى جانبها وتوعيها وتقدم لها الدعم، وتقول لها أن هذه المرحلة مرحلة مؤقتة ستنقلب بعد فترة إلى مرحلة أجمل وأفضل، يعني وأن نتفهم، يعني نحن بحاجة دائما أن يتفهم الرجل مشاعر المرأة ومشاعرها الانتقالية من بيت أهلها إلى الحياة الزوجية، وكيف تغيرت حياتها، أن يمنحها فرصة للتفكير أكثر، للاستقلالية أكثر، للتعبير عن مشاعرها، فتح الحوار الدائم والتواصل، يعني كل هذه الأشياء نحن بحاجة إليها لكي نحسن هذه العلاقة.
نعم دكتورة، بالنسبة للخطوات، يعني في الوقاية من حدوث هذه الحالة والإصابة بالاكتئاب و يعني هل هناك خطوات قبل الزواج مثلا؟
نعم.
وهل معالجات لازمة يعني إذا لازم الأمر؟
نعم طبعا هناك كثير من المؤسسات أو المعاهد التي تقدم موضوع التعريف بالزواج. هناك كثير من المحاضرات، محاضرات تقوية وتطوير الذات قد تخضع لها الفتاة. هناك كثير من الجمعيات والهيئات التي تقدم هذه المحاضرات أحيانا مجانا، يعني هو نوع من أنواع مساندة الأسرة أو رعاية الأسرة أو الاهتمام بالأسرة في المجتمع. لذلك على الأنثى أن أولاً أن تقرأ، إذا كانت مثقفة ولا تعرف القراءة والكتابة عليها أولاً أن تلجأ إلى الكتب التي تحصنها وتقويها، أن تستشير الأكبر منها، أن تدخل في هذه الدورات والمحاضرات لتحصن نفسها وتكتسب خبرة. نحن بحاجة دائماً للخبرة مهما على شأننا الثقافي والفكري، نحن بحاجة حتى لو هرمنا وأصبحنا كبار في العمر، نحن بحاجة دائماً لاكتساب أي معلومة من حولنا بكافة السوق. يعني السبل مفتوحة، وسائل التواصل الاجتماعي مفتوحة أمامنا، الوسائل الإعلامية أيضا مفتوحة. على المجتمع أن يقدم هذه الأشياء للأنثى وأن يهتم بالمرأة بأعمارها المختلفة حتى يكون لدينا امرأة تستطيع أن تقوم بتأسيس إلى جانب الرجل بتأسيس أسرة، بتربية وتقديم للمجتمع أطفال أصحاء، أن تؤسس لمنظومة أسرية تكون حاضنة للمجتمع وقوية. طبعا المجتمع يقوى بالمنظومة الأسرية القوية. لذلك كل هذه التدابير على المرأة أن تدخل أو الفتاة أن تدخل بها. وإذا كان طبعا لابد من موضوع الاستشارات النفسية أو الدخول إلى بعض العيادات النفسية، ضروري جدا أحيانا استشارة أصحاب الاختصاص لأن يعطوا بعض النصائح التي تقوي الفتاة أو الشابة وتعطيها الكثير من الحصانة وتعطيها الكثير من التدابير حتى تتفادى الوقوع بهذا الموضوع الذي نتحدث عنه الآن.
نعم. طيب دكتورة سلوى، أشرتي إلى حتى الذهاب إلى يعني المستشارة النفسية أو حتى المستشارة الأسرية، متى عليها الزوجة أن تخطو هذه الخطوة بالذات؟ يعني
بعد أحيانا قد تكون ضروري، أنا أقول أحيانا قبل الزواج عليها بفترة التحضيرات للزواج، يعني أن تأخذ النصائح من الجميع وبالنهاية تدخل إلى أصحاب الاختصاص لأنهم مر عليهم كثير من المشكلات وكثير من القضايا ووضعوا حلول حقيقية وصحيحة بدون وجود أي عاطفة أو بدون تدخل أحد أطراف الأسرة. ونحن نعرف أحيانا الحساسية المفرطة التي نراها إذا كانت أم الزوج أو أخت الزوج قد قدمت نصيحة للفتاة، أحيانا تكون هناك حساسية، وأحيانا الزوج يتحسس إذا كانت أم الفتاة أو شقيقة تقدم لها النصيحة ويعتبرها تدخل في الحياة الزوجية.
نعم.
على الفتاة أن تأخذ استشارة أهل الاختصاص، وبعد الزواج عندما تشعر بدخول هذه الحالة، حالة الاكتئاب وحالة الخوف من الاستمرارية، عليها أن تطرق باب الأخصائيين النفسيين وبدون أي خجل، بدون أي خوف.
نعم.
بدون أي قلق، يعني أنت تحصني نفسك وأنت تستشيري أهل الاختصاص لأنهم سيقدمون لك الحل المناسب.
إذن التوعية ضرورية وواجبة جدا، وشكرا لهذه النصائح. الدكتورة سلوى شعبان المستشارة الأسرية، كنت معنا من سوريا، شكرا جزيلا لإيضاحاتك وشكرا لكلامك الطيب دكتورة.
شكرا. شكرا,
شكرا جزيلا لك.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعينا الكرام. هناك بعض النصائح للتعامل خلال الفترة الأولى من الزواج للتخفيف من آثار الاكتئاب وحتى يمر بسلام. ومن هذه النصائح ما يلي: الدعم الأسري. فافتقار المرأة للدعم الأسري يزيد من الضغط النفسي والجسدي، فيجب على أسرة الزوجة الاطمئنان عليها من وقت لآخر ودعمها بكل الأشكال. إلى جانب الزوج، يجب أن يكون أهل زوجها منفتحين أيضا لإظهار حبهم ودعمهم، حتى تشعر الفتاة بأنها جزء من أسرتهم، حسب Only My Health. على المرأة محاولة تحليل وفهم مشاعرها وعدم القفز إلى الاستنتاجات فورا، والتأكد من أن تلك الفترة مرحلة انتقالية سوف تمر. تحدثي مع زوجك. من المهم جدا أن تتحدثي مع زوجك وتشاركيه ما تشعرين به، فستشعرين بعدها بخفة شديدة وتتخطين تلك المرحلة الحرجة. امنحي نفسك فرصة للبكاء. خلال تغيير كبير في الحياة تكون مشاعر عدم اليقين والحزن طبيعية، فوفقاً لموقع Focus on the Family، أعطي نفسك المساحة الكافية للتعبير عما تمرين به، ولا بأس في البكاء سواء كان بمفردك أو مع زوجك. ضع الأهداف معاً. شاركي زوجك في وضع أهداف حياتكما معاً، سواء على المدى القصير أو الطويل، بدءاً من الأعمال المنزلية والعمل والأطفال والتعاطي مع عائلتكما الكبيرة. شكراً لكم مستمعين الكرام، وهذه عودة إلى عالم المرأة.
نعم أحبتنا الأفاضل، موضوعنا هو كآبة المرأة بعد زواجها. فيما تبقى من وقت البرنامج نريد الإشارة إلى بعض العوامل التي تؤدي للإصابة باكتئاب ما بعد الزواج، إضافة لما ذكرناه. أكيد يعني أحبتنا من الأسباب والعوامل التي لها دور كبير في إصابة الشخص باكتئاب ما بعد الزواج، وكما ذكرنا أيضا البعد الجغرافي عن الأهل والشعور بفقدان وجود الأهل والأصحاب في بعض المواقف، وأيضا التغيير الجذري في المنزل الجديد والاختلافات في الرؤى، في الثقافة، في التفكير بين الزوجين وعائلاتهم. وأيضا هناك مواجهة العادات والتقاليد الجديدة والشعور أحيانا بالوحدة، خاصة للمرأة، والخمول بعد انتهاء مراسم الزفاف المليئة بالبهجة والسرور، والشوق للاهتمام الكبير الذي تلقاه الزوجان قبل الزفاف. وأيضا حتى الشعور بالملل والضغط النفسي والتفكير الدائم أيضا، وهناك مشكلة الأعباء الاقتصادية والمالية التي تقع على عاتق الزوج والزوجة من تكاليف الزواج، وأيضا الضغط الاجتماعي وتدخل الأهل في قرارات الزوجة وحياتهما والزوج أيضا، والأسئلة المستمرة والملحة التي قد تواجهها العروس من المجتمع، وأيضا صعوبة التواصل وانعدام التوافق الفكري بين الزوجين. كل هذه الأمور من العوامل التي ربما تؤدي للإصابة بالاكتئاب ما بعد الزواج، ولكن هناك دائما حلول للتغلب على كل مشكلة، والتغلب على هذه المشكلة بالذات، على اكتئاب ما بعد الزواج. فهم حقيقة الزواج وقتل أي مخاوف تتعلق بالبعد عن الأهل، لأن الزواج لا يعني البعد عنهم ولا يؤدي بتاتا إلى قطع الصلة معهم. وأيضا هناك من هذه الخطوات تعزيز التفكير الإيجابي، فهذا شيء مهم جدا أيها الأفاضل في مواجهة كل الأفكار السلبية التي ترتبط بالمخاوف من الزواج، وأيضا أمر هام جدا وهو الصبر على الشريك وتحفيز الاستعداد النفسي لتقبله والإنصات له لفهمه أكثر وكسر حاجز الخوف الذي يقف عائقا بينهما. وكما ذكرنا معرفة الحقوق والواجبات يخفف كثيرا من الشعور باكتئاب ما بعد الزواج. ودائما هناك مناقشات هادئة وبناءة، إذا كانت هذه المناقشات بين الزوج والزوجة تكون الحياة الزوجية سليمة وجيدة إن شاء الله. وأخيرا نقول يجب على الزوجين التفكير في ماهية الزواج والاهتمام بمعرفة الواجبات المترتبة عليهما أكثر من التركيز على التكاليف، لأن الزواج يعني أكثر من ذلك بكثير. نتمنى حياة سعيدة لكل الأسر، وبهذا نصل وإياكم أيها الأفاضل إلى نهاية هذا اللقاء من برنامجكم عالم المرأة. تناولنا موضوع كآبة المرأة بعد زواجها. شكرا جزيلا لطيب متابعتكم، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ما جاء، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، توضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا، لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بأعمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك، قد كل زمان قد طال ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن جرائم الاحتلال لن تحقق له انتصارا وستعزز قدرات جبهة المقاومة.